الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل قراءة القرآن، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. أتأمل كيف يأتي القرآن يوم القيامة مع صاحبه، وأي صاحب هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هذه أخص صفة لصاحب القرآن، لأن المقصود بهذا القرآن هو العمل، كما قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. يعني الناس فرطوا في العمل واكتفوا بالقراءة. نعم، القراءة فيها خير وبركة، لكن المقصود هو العمل، كما قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر مع عمل. وقال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. بهذا ينال صاحب القرآن بركة القرآن الكريم بالعمل به. قال: تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وكما جاء في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. لأن سورة البقرة اشتملت على الدين كله، هي سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا، ولذلك اسمها البقرة، لأن قصة البقرة ظهر فيها تعنت اليهود وعدم استسلامهم. فهذه القصة فيها تنبيه للمسلم وحث للمسلم أن يستسلم لله ولا يتعنت ويسأل أسئلة التعنت كما فعل اليهود في قصة البقرة. فهي سورة فيها استسلام لله تعالى وإيمان، وشرحت وبينت شرائع الإسلام. ثم جاءت سورة آل عمران وثبتت المؤمنين على الاستسلام والإيمان ودفعت عنهم الشبهات، ولذلك الله تعالى سماها بسورة آل عمران، لأن هذا البيت بيت زاهد في الدنيا، والسورة فيها التحذير من فتنة الدنيا، لأن من أسباب عدم الثبات، بل هذا من أكبر أسباب عدم الثبات والزيغ، حب الدنيا. ولذلك الهزيمة يوم أحد كانت بسبب حب الدنيا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كما نزل الرماة من الجبل وأرادوا الغنيمة. فذكر الله تعالى ما يقارب 60 آية في سورة آل عمران تتعلق بغزوة أحد. فهذه السورة إذن دفعت الشبهة العلمية، وهي ما يتعلق بشبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف ولد كما في قصة آل عمران، وكذلك الشبهة العملية في واقع الحياة بهزيمة المسلمين يوم أحد. فهي سورة تثبيت: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك بهذا يكمل الإيمان للمؤمن، يعني بسورة البقرة وآل عمران. ولذلك كانت والله أعلم أعظم حجة يوم القيامة للمؤمن. فإذا قرأهما المؤمن قراءة تدبر وعمل عمل بمقتضى مقصود هذه السورة يثبت على الحق، فتأتي يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، والله أعلم. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم في فضل تعلم القرآن وتعليمه. تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، خيرية مطلقة، لأن القرآن في كل خير. خيركم في باب الإيمان والعقيدة، خيركم في باب العبادات، خيركم في باب الأخلاق والآداب، لأن القرآن كله حديث عن الله. الذي يقرأ القرآن وتعلم القرآن يحب الله تعالى ويشتاق للقائه ويقوم بالقرآن يناجي ربه بالقرآن. قال بعض السلف لطلابه: هل تحفظون القرآن؟ فقال واحد منهم: لا أحفظ القرآن. فقال: واغوثاه، طالب علم لا يحفظ القرآن؟ فبما يترنم وبما يتنعم وبما يناجي ربه؟ تعلم القرآن فيه خير عظيم، فيناجي المسلم ربه بالقرآن لا سيما في قيام الليل، فيشعر بالأنس بالله جل وعلا. كان بعض السلف يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه؟ حب لله، شوق للقاء الله عندما يتلو القرآن، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قراءة مترسلة كما قال حذيفة رضي الله عنه: إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله. حقا كأنه يناجي ربه، هذه الحقيقة، يخاطبه ويجيبه. فالقرآن فيه خير عظيم، إذا تعلمت القرآن تعلق قلبك بالله، تعلق قلبك بالدار الآخرة. كم من آيات القرآن التي تذكرنا باليوم الآخر وأهوال القيامة والجنة والنار، تتعلق قلبك بالآخرة. تضرب لنا الأمثال آيات القرآن في الزهد في الدنيا، وأنها كما قال ربنا جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الدنيا. وهكذا القرآن فيه أجمل الآداب والأخلاق، ولذلك لخصت أمنا عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم العظيم، قالت: كان خلقه القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عفو وعفو وعدم يعني أن ما يكون خلق المسلم خلق أهل الجهالة والسفاهة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من الحلم والخلق الجميل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وإلى آخر الآيات، وأخلاق كثيرة في القرآن. وهكذا، فإذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا نور على نور. إذا فتح الله تعالى للعبد وقرأ القرآن، تعلم القرآن، ثم تمكن من تعليم القرآن، فهذا وصل الغاية العظمى، ووصل إلى أعلى الدرجات. وانظر كيف أن هذا الحديث أثر في السلف رحمهم الله تعالى. راوي هذا الحديث عن عثمان وهو أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب، الذي هو يندرج في أسانيد القراءات، يعني قراءة عاصم التي نقرأ بها ترجع إلى أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه. وهكذا هذا أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى عن عثمان هذا الحديث جلس 40 سنة يعلم الناس القرآن، وقال: هذا الحديث هو الذي أجلسني مجلسي هذا. شوف كيف سمع هذا الحديث ففرغ حياته لتعليم الناس القرآن، ولا يزال أجره مستمر، لأنه هو الذي نقل لنا قراءة القرآن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله جل وعلا. هكذا أهل القرآن. الإمام نافع المدني من أئمة القراءات، القراءة المعروفة قراءة نافع التي يرويها قالون عن نافع أو ورش عن نافع. هذا الإمام كان إمام المسجد النبوي 60 سنة وجلس يعلم القرآن، وكان إذا قرأ القرآن يشم من فمه رائحة المسك، فيقال له ما السر في هذا؟ فيقول رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في فيه، يعني في فمي. وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يتفل في فمي. فكان إذا قرأ القرآن يشم من فمه رائحة المسك. الله أكبر. وجلس يقرأ الناس القرآن سنوات طويلة، يعني حتى جاء عن قالون رحمه الله الذي روى عنه قراءته من وجه، قال قيل له كم جلست مع الإمام نافع تقرأ عنده القرآن تتعلم عنده القرآن؟ قال جلست عنده بعد الفراغ، يعني بعد أن يعني درس القرآن عليه، جلست عليه أو جلست عنده 20 سنة، ثم بعد ذلك يعني أمري أن أقرأ الناس القرآن 20 سنة وهو يكرر عليه ختم القرآن. هكذا كانوا يعرفون قدر تعلم القرآن الكريم. أنت في الدنيا بماذا ستنشغل إذا لم تنشغل بالقرآن؟ قل لي بالله عليك، ما الذي سيشغلك؟ نعم الإنسان له وظيفته، هذه مصدر رزقك والرزق من عند الله، لكن لا بد لك. ثم في يومك وليلتك ماذا ستفعل؟ والله إذا ما كان عندك هم في تعلم القرآن ستضيع حياتك. انظر الناس يخرج مثلا بعد الصلاة يذهب إلى الأسواق أو إلى الجيم يفعل رياضة يمرن بدنه، أو يقضي وقت في القيل والقال مع زملائه، أو يرجع إلى بيته يأكل ويشرب ويضيع الوقت، وهكذا وتمر الحياة هكذا للأسف، ما استفاد منها شيئا. لكن إذا جعلت على الأقل همك في الدنيا أني لابد أن أحفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني تعلم القرآن أسهل ما يكون، أسهل علم تتعلمه القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مطر الوراق رحمه الله يعني هل من طالب علم فيعان. الله يعينك، الله وعدك بتيسير تعلم القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلينا أن نقبل على تعلم القرآن الكريم. كيف الواحد منا يفرغ أوقاته وحياته لمشاريع في الدنيا ويسافر ويعني يتأخر في عمله، يقال أنا مشغول عندي عمل عندي مهمة. هذه أعظم مهمة في الدنيا أن تتعلم القرآن الكريم. كم سيكون لك من الأجر العظيم عند الله تعالى، تدخل في هذا الحديث وتدخل في أن تكون من أهل القرآن. يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ارتقي يعني اصعد في الجنة درجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها. غدا ستعرض القرآن أمام الله جل وعلا، وإذا كنت حافظ القرآن كله تكون منزلتك في أعلى عليين في الفردوس الأعلى. حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت درج الجنة بعدد آي القرآن، درج الجنة بعدد آي القرآن. فمن حفظ القرآن كان مع النبيين والصديقين، كان في الفردوس الأعلى. فهذا خير عظيم الإخوة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا تقل أنا فاتني القطار، كبرت سني وما أحفظ، والله هناك عجائز حفظنا القرآن. يعني أنا سمعت هذا ورأيت بعيني في بعض مراكز التحفيظ عندنا في البلد، تقول هذه امرأة عجوز دخلت المركز عمرها 60 سنة أو 50 سنة وأتمت حفظ القرآن. الله تعالى يبارك للعبد في قلبه في عقله إذا أقبل، ولن تخسر أبدا. حتى لو ما استطعت أن تحفظ، الله تعالى يكرمك ويعطيك أجرك بالنية إذا اجتهدت وأقبلت وصدقت مع الله. لكن ما تيسر لك مثلا، يكفي أنك طلبت هذا الأمر وأردت أن تكون من حفظة القرآن وبدأت تحفظ وتراجع، لن تعدم من الخير. كل حرف تقرأه بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، وسيشكر الله تعالى لك معروفك، وما تدري لعل الله تعالى يجعلك من حفاظ القرآن في قبرك. يعني إذا كان الرضيع إذا مات، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال إن له مرضعة ترضعه في الجنة، أكمل فطامة في الجنة. شوف كيف رحمة الله وكرمه. فلا تدري، قد يكرمك الله تعالى في الحياة البرزخية وتكمل حفظ القرآن هناك إذا فاتك، وإذا انقطع بك الأمر وأنت عزمت عزما أكيدا، لكن حال بينك وبينه الموت مثلا. فرحمة الله واسعة وفضله عظيم، فأقبل على حفظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واليوم ما شاء الله حلقات التحفيظ موجودة في المساجد وموجودة أونلاين، يعني عن بعد تستطيع أن تحفظ القرآن، تشترك في حلقة من حلقات الشيخ أمامك وجها بوجه، تفرغ نصف ساعة من يومك ويعلمك، وتحفظ كل يوم آيتين ثلاث، كل يوم آيتين، ستجد نفسك بعد 10 سنوات ختمت القرآن وأنت لا تشعر. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا هذا الحديث يدخل فيه من يعلم القرآن بلفظه، يعني يدرس الناس ألفاظ القرآن، يقرؤون عنده القراءة الصحيحة التلاوة ويحفظون. يدخل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، علم الناس ألفاظ القرآن، هذا يدخل في الحديث. ويدخل فيه من يعلم الناس معاني القرآن، من يفسر القرآن للناس، وأيضا هذا خير عظيم. ومن يعلم الناس القراءات، هذا خير عظيم، هذا من إعجاز القرآن، يقرأ بأوجه كثيرة وقراءات متنوعة جميلة. فكل هذا يدخل وهكذا. فهذا خير عظيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جاء عن أبي منصور الخياط رحمه الله أنه كان ضريرا وكان يعلم الصبيان سورة الفاتحة فقط، مسكين وتعلم على قد حاله ويجلس يريد هذا الخير، مع أنه يعني كان قارئا، لكن انظر كيف يلتمس البركة والخير. كان يعلم الصبيان القرآن، يعلمهم سورة الفاتحة، لأن هذا الولد الصغير إذا حفظ سورة الفاتحة على يدك كلما قرأها في طيلة حياته في كل ركعة يكون في ميزان حسناتك. شوف هذه الصدقة الجارية وهذا العلم الذي تورثه، لا تستهن بتعليم الأطفال القرآن. فروي بعد موته في المنام قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. الله أكبر. إذن الخير عظيم الإخوة، فعلينا أن نبادر. وتأمل يعني كيف أن هذه الخيرية كشف لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء منها، فقال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها، وفي الحديث الآخر حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وأول ما يدخل في تعليم الناس الخير القرآن، هو أعظم خير. فهذه بشرى عظيمة لمعلم القرآن. معلم القرآن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والحيوانات برا وبحرا يصلون عليه ويستغفرون له. الله أكبر، ماذا تريد؟ ممكن للأسف بعض الناس ينظر إلى هذه الوظيفة أنها وظيفة مهينة، يعني هذا مدرس قرآن مسكين. وهذه أشرف وظيفة في المجتمع، أن يكون الإنسان معلما للخير، وأعظم خير هذا القرآن الكريم. فإذا حتى إذا ما استطعت كن سببا في تعليم الناس القرآن. أنت تعلمت ما استطعت أن تعلم، ما فتح الله لك هذا الباب، أكفوا المعلمي القرآن. كم الآن يوجد في الجمعيات الخيرية ومبادرات يعني محلية في الإنفاق على معلمي القرآن. هذا يتفرغ عنده القرآن، لكن مسكين ممكن أن يعمل في وظيفة حتى يكفي نفسه في الدنيا، فما يستطيع أن يعلم الناس القرآن. هذا يوجد في كثير من البلدان الإسلامية، لكن عندما تأتي وتقول أنا أكفل هذا المعلم، خلاص هو يتفرغ لتعليم الصبيان القرآن. أنت تكون يعني كأنك علمت القرآن، وكأنك يعني تحصل على أجور من يحفظ القرآن على يديه، لأنك أنت السبب في هذا والدال على الخير كفاعله. وهذا باب عظيم يغفل عن كثير من الناس اليوم. كثير من الناس يقول أنا سأحفر بئرا، أسقي الناس ماء، أبني مسجدا، لكن ينسون الأصل. طيب أنت تبني مسجد، من الذي يقوم في هذا المسجد ويعلم الناس الخير؟ هذا المعلم. إذا ما كفي في أمر دنيا قد ما يكون عنده نشاط في الدعوة، قد ما يعطي ما يبذل. فعندما تقوم على كفالته وكفايته أمر دنيا ويتفرغ للدعوة ولحفظ تعليم القرآن، كم يكون لك من الأجر والثواب عند الله. فإذا ما استطعت أن تعمل بكل هذا الحديث، أن تعلم الناس القرآن، كن سببا في تعليم الناس القرآن بكفالة معلمي القرآن. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. الله أكبر، هذا خير يعني ما يدركه العقل، أهل الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تعلم القرآن الكريم، صلى الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، يجعلنا من أهله. صلى الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.